بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثانية، إذا كان الزاني مريضا. إذا كان المرض مرضا يرجى برؤه ففيه قولان: الأول يجلد الحد ولا يؤخر، وهو قول إسحاق وأبي ثور وجماعة من الحنابلة، لأنه نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قام حد الشرب على قدامة بن مضعون وهو مريض، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. الثاني يؤخر الحد حتى يبرأ من مرضه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة من الحنابلة. استدلوا بحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أحسنت. ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى. وأما حديث عمر رضي الله عنه في جلد قدامة فإنه إن صح ذلك احتمل أن يكون مرضا خفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، وهذا القول الصحيح والله أعلم. بلا شك أنه قد يضاعف الحد، يضاعف المرض، يؤدي إلى موته. قال: أما إذا كان المرض مرضا لا يرجى برؤه، فمذهب الحنابلة والشافعية أنه يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر بصوت يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه 100 شمراخ فيضرب به ضربة واحدة. واستدلوا بحديث الباب وقالوا: هذا أولى من ترك الضرب. وأنكر مالك ذلك فقال: هذه جلدة واحدة، وقد قال تعالى: 100 جلدة. وأجيب بأنه تعذر الجلد 100، ويجوز أن يقام الجلد بالضغث والإثكال في حال العذر مقاما 100، كما قال الله تعالى في حق أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وكما في حديث الباب: وهذا أولى من ترك حده بالكلية أو قتله بما لا يوجب القتل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك القاذف نعم شارب الخمر. نفس الأحكام من حيث أنه إذا لم يتحمل الضرب جمع الشمراخ أو ضغث من ال نعم. قال: وكما في حديث الباب: وهذا أولى من ترك حده بالكلية أو قتله بما لا يجب القتل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد الأربعة ورجال موثقون، إلا أن فيه اختلافا، قلنا في التعليق عليه ضعيف، ونخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به، وليس عند أحمد وابن ماجه ومن وجدتموه وقع على بهيمة من هذا الوجه. وأخرجه أحمد بلفظ ملعون من وقع على بهيمة، ولفظ النسائي في أوله: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وقد رواه منقطعا. وعمر بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو صدوق، ولكن في رواية عن عكرمة مناكير، وقد انكر عليه هذا الحديث. قد رواه مقطعا، لا يعني الصواب مقطعا، يعني قطعوا الحديث قطعة هنا وقطعة هنا، ما ذكروا في موضع واحد. قال الحافظ في التلخيص: واستنكره النسائي قال البخاري: وقد سئل عن هذا الحديث روى عن عكرمة مناكير، لم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وروى أحمد ابن أبي مريم عن ابن معين قال عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، لأن أنكر عليه هذا الحديث بعينه وأحاديث أخرى. وللحديث طريق أخرى عند أحمد وفي إسناد إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب الأشعري وهو شديد الضعف، يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة، ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف. وله طريق ثالثة من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه البيهقي، وعباد ضعيف ومدلس. قال أبو حاتم: ونرى أنه قد أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين فدلس بإسقاط الرجلين. إبراهيم بن أبي يحيى متروك، عباد بن منصور مدلس، أبو حاتم يقول قد دلسه عن إبراهيم عن داود عن عكرمة، فرجع إلى الطريقة الأولى التي قبلها، طريق عباد بن منصور فيه تدليس بإسقاط رجلين إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حصين. قال المؤلف وفق الله تعالى: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: بيان معنى اللواط وحده. اللواط لغة مصدر من لاط، والأصل في هذه المادة بمعنى الإلساق، ويقال لاط ولا وطا، أي عمل عمل قوم لوط. وعند الفقهاء وعلاج الرجل ذكره في دبر الرجل، وألحق بعضهم دبر المرأة. وأما حد اللواط فعامة الفقهاء على أن الفاعل والمفعول به كلاهما يقتل. قال ابن القيم رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقا. إشارة إلى أن هناك خلاف فيما إذا كان بكرا، لأن البكر الزاني ما يقتل إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقا، هل يقتل مطلقا أو يفصل به كتفصيل الزاني؟ أشار ابن القيم إلى خلاف في ذلك. وقال أيضا: قال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. وقال أيضا: أطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. وقد اختلف الفقهاء في حد اللواط، فمنهم من جعل حده القتل محصنا كان أم غير محصن، وهذا قول ربيعة ومالك وإسحاق وأحمد في أصح روايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، وهذا المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، ثبت ذلك عن ابن عباس وعلي رضي الله عنه، ونقل عن أبي بكر بسند منقطع. واستدل هؤلاء بحديث الباب وبفتي الصحابة المذكورين قالوا: ولا يعلم لهم مخالف، يعني هؤلاء جاء عنهم الفتوى بأنه يقتل ولم يفصلوا بين بكر وغير بكر. وعلي رضي الله عنه إنما كان قضاء في حادثة بعينها، أن رجلا حصل منه هذه الفاحشة فقتله. قال: واستدل هؤلاء بحديث الباب وبفتي الصحابة المذكورين قالوا: ولا يعلم لهم مخالف. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن عقوبته كعقوبة الزاني، إن كان محصنا فيرجم، وإن كان غير محصن فالجلد والتغريب، هذا قول سعيد بن مسيب ومجاهد والزهري وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزاعي، وهو القول الثاني للشافعي وهو الأشهر عنه، وقال به يوسف وأبو محمد بن الحسن وأبو ثور. واستدلوا على ذلك بحديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. أخرجه البيهقي في إسناد محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو كذاب، وله إسناد آخر عند الطيالسي وفي إسناده بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول. وقالوا يقاس حد اللواط على الزاني بجامع العلاج في فرج محرم، ونقل هذا القول عن ابن الزبير وفي إسناده اليمان بن المغيرة شديد الضعف. وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أنه يعزر ولا حد عليه. قال الحنفية: إذا أكثر من اللواط فللحاكم تعزيره بالقتل. قال أبو عبد الله وفقه الله: ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله، لما علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أبي بكر منقطع، ولعل اعتماد شيخ الإسلام ابن القيم في نقل الإجماع أن أبا بكر قضى به في حضرة الصحابة ولم ينكر أحد، والأثر عن أبي بكر لم يثبت، والأثر عن علي كان قد تفرق الصحابة أكثر في عهده، ونعم تفرقوا في الأمصار أكثر مما كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلا يمكن بقضاء واحد من علي أن نجعله إجماعا للصحابة. قال أبو عبد الله وفقه الله: ليس في المسألة إجماعا للصحابة في قتله، لما علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أبي بكر، ولم يثبت في ذلك إلا فتي عن ابن عباس في قتله وإن كان بكراء، وقضاء من علي في قتل لوطي ولم ينقل أنه كان بكرا، يعني الأثر في مصنف أبي شيبة أنه رفع إليه رجل قد وقع في هذه الفاحشة فقضى بقتله، ولم يذكر أكان ثيبا أم بكرا. ولو كان في المسألة إجماع من الصحابة لما وسع التابعين ومن بعدهم من الأئمة خلاف في ذلك، وقد خالف جمع من كبار التابعين من أئمتهم أمثال سعيد بن مسيب ومجاهد وكذلك الزهري وعطاء والحسن، فما سيتجرؤون لو كانت المسألة إجماع من الصحابة أن يخالفوا إجماع الصحابة. والذي يظهر لي أن الصواب أن حكمه كحكم الزاني، فإن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد وغرب، والله أعلم. جاء في بعض الآثار اجتهادات من بعض الصحابة التابعين، يعني قياسا على ما صنع الله في قوم لوط، الله في عقوبة قوم لوط قال: فجعلنا عاليها سافلها. لكن كما ذكر ابن القيم أشار اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال برميه مشايق، منهم من قال برجمه بالحجارة، اختلفوا في كيفية القتل، ولا أشكال في ذلك، فأحسن ما يفعل به ما جاء في حد الزاني يرجم. لقد قال الله في قوم لوط: نعم فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. طيب إذا كان مثلا ثيبا كيف يقتل؟ نعم يقتل بالرجم، يكفي الرجم كما جاء في حد الزاني. قال المسألة الثانية: الشهود على اللواط وغيره. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود باتفاق العلماء لتناول النص له، بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدون 80 جلدة، ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة في دبرها لأنه زنا، وعند أبي حنيفة يثبت بشاهدين بناء على أصله في أنه لا يوجب الحد، الأقرب أنه يحتاج إلى 4 شهود. لأنه فاحشة، سمى الله كلا الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة. القلم الأحمر يعني. قال المسألة الثالثة السحاق، ومعنى السحاق اتيان المرأة المرأة بأن تستبطن كل واحدة منهما الأخرى ويتدالكان، وهذا العمل محرم عند أهل العلم لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. وفي سنن البيهقي من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو كذاب، والذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك ليس فيه الحد، وللحاكم أن يعزر من فعل ذلك. ونقل عن مالك أنه جعل في ذلك الحد جلد 100، وهذا غير صحيح لأنه مباشرة لا علاج فيها، فذلك كما لو باشر رجل امرأة فيما دون الفرج. المسألة الرابعة، من أتى بهيمة يحرم اتيان البهيمة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واختلف أهل العلم فيما يستحق من فعل ذلك، فأكثر أهل العلم على أنه ليس فيه حد وإنما فيه التعزير، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والحكم وأصحاب المذاهب الأربعة والثوري وغيرهم. وثبت هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة فيه التعزير، وهو أمر طيب لأنه الحديث لم يثبت الذي في الباب، فما بقي إلا التعزير. وقال بعضهم يقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وبعض الشافعية لحديث الباب. وعن أحمد حكمه حكم اللائط، يعني كالتفصيل على حسب الخلاف السابق. وقال الحسن عليه حد الزنا، والصحيح والقول الأول لضعف حديث الباب والله أعلم. المسألة الخامسة، هل تقتل البهيمة؟ مذهب الحنابلة وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن للحديث المتقدم. قالوا والعلة في ذلك لئلا يقال هذه وهذه قد فعل بها، ولئلا تلد خلقا مشوها. هذا مستبعد، التعليل الثاني مستبعد. وذهب الطحاوي وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل تذبح، وإن لم تكن مما يؤكل لم تقتل. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل، وهذا هو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على ذلك. حديث الباب ضعيف، حديث الباب ضعيف، فما عندنا ما يثبت هذا الحكم، فليس بصحيح أنها تقتل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. قلنا في التعليق عليه صحيح بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. ثم قال حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعه. وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر فذكره بدون ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر لم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت موقوفا على أبي بكر وعمر وعثمان، نعم أبو بكر وعمر. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. أبو هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وعبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني، تقدم الحديثان. الحكم المستفاد من الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن الزاني البكر يجمع في حقه الجلد والتغريب، وقد تقدم ذكر هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. الحكم المستفاد من الحديث أصل مادة خنثى بمعنى التلين والتكسر، والمقصود بالمخنثين من الرجال أي الذين يتشبه أي الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمقصود بالمترجلات من النساء أي المتشبهات منهن بالرجال. ولعل الحافظ رحمه الله ورد الحديث في النهي عن ذلك لأن ذلك يؤدي إلى الفاحشة، وإشارة منهم إلى أن هؤلاء المخنثين يستحقون التعزير، وإشارة منهم. طيب، ولعل الحافظ رحمه الله ورد الحديث في النهي عن ذلك لأن ذلك يؤدي إلى الفاحشة. إشارة منهم بدل منهم منهم. وإشارة منه إلى أن هؤلاء المخنثين يستحقون التعزير بإبعادهم عن مخالطة الناس أو بغير ذلك، ومن كان منهم خلقة فيكتفى فيه بإبعاده عن المخالطة والله أعلم، يعني من كان من أصل خلقته فيكتفى فيه بالإبعاد عن مخالطة الرجال والناس، ومن كان عن غير خلقة فهذا يعزر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف بإسناد إبراهيم بن الفضل المخزومي وشديد الضعف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود بالشبهات، ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. قال في إسناده يزيد ابن زياد الدمشقي هو متروك، وصح الترمذي أنه موقوف، قلت الموقوف أيضا من طريق يزيد المذكور. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ إدراء الحدود بالشبهات، قال لم يخرجه البيهقي موقوفا وإنما أخرجه مرفوعا بدون قوله بالشبهات، وفي إسناد المختار بن نافع التمار ومتروك. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث، المسألة الأولى درء الحدود بالشبهات، قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم، أي إذا وجدت بعض الشبهات. وثبت عن عمر رضي الله عنه من طرق أنه ترك بعض الحدود لوجود شبهة، قال الشوكاني رحمه الله في النيل فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة، ليس كل من أتى بشبهة تقبل إنما شبهات محتملة، قد تقدم معنا بعض الأمثلة مما يحصل من جهل أو التباس أمر أو دعوة محتملة أو ما أشبه ذلك. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل، رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قلنا في التعليق عليه حسن لغيره، أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وإسناده ظاهر الصحة، لكن قال الحافظ في التلخيص ذكره الدارقطني في العلل وقال روي عن عبد الله بن دينار مرسلا ومسندا، والمرسل أشبه انتهى. وأخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا بنحوه، قلت في الحديث حسن بهذين المرسلين والله أعلم، مراسل عبد الله بن دينار ومن مراسل زيد بن أسلم. الحكم المستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن من وقع في حد من حدود الله فستره الله، فالأفضل له أن يستتر بستر الله وأن يستغفر الله ويتوب إليه لهذا الحديث، ويجوز له أن يقر على نفسه عند الحاكم لإقامة الحد، فإن في الحد كفارة لما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، أخرجه البخاري ومسلم. يجوز أن يظهر أمره حتى يكفر عن ذنبه بإقامة الحد، والأفضل له أن يستتر أن يستر نفسه، والله عز وجل هو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو القائل بعد أن ذكر الشرك والزنا والقتل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا شك أن الستر أفضل، يستر على نفسه ويستغفر الله ويتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.